بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما. هذا عندك ابن عمر، ما اسمه؟ الله أعلم، ما اسمه؟ الله أعلم. ها، عبد الله بن عمر. من هم العبادلة؟ ها، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس. ها ها، عبد الله، ها، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير. ما هو البيت الذي يجمعهم؟ ها، أبناء عباس وعمر وعمر بن الزبير هم العبادلة الغرر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصحابه بن حبان وعله الدارقطني بالوقف. لعله الدارقطني بالوقف، ولكن ذكر العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء أن لهذا الحديث شواهد ومتابعات، فهو صحيح مرفوعا وموقوفا، صحيح مرفوعا وموقوفا. في الإرواء برقم 747. إذا وضعتم موتاكم، إذا وضع الميت في اللحد في القبر فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. من الذي يقول هذا؟ كل من يدفن، أو من الذي يقول هذا؟ الذي يضعه، الذي يضع الميت في اللحد هو الذي يقول هذا، بسم الله وعلى ملة رسول الله. قال العلامة ابن الأمير الصنعاني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعله الدارقطني بالوقف. ورجح النسائي وقفه على ابن عمر أيضا، إلا أنه له شواهد مرفوعة ذكرها في الشرح. وأخرج الحاكم والبيهقي بسند ضعيف أنها لما وضعت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. ولكن هذا الحديث كما رأيت يقول بسند ضعيف، بل قال العلامة الألباني ضعيف جدا. في سنده علي بن يزيد الألهاني وعبد الله بن زحر. قال عنه ابن حبان عن عبد الله بن زحر: يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات. وانظر الإرواء الأول 152 و153. فعلى هذا لا يشرع قراءة هذه الآية عند دفن الميت، لأن الدليل لا يصح، وقول بعضهم أن هذا من باب فضائل الأعمال، وفضائل الأعمال أقل أحوالها الاستحباب، والاستحباب لا يثبت إلا بدليل يحتج به، كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله. من هم الذين ماتوا من أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبله، ومن هم الذين ماتوا بعده؟ أحسنت. كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا قبله إلا فاطمة ماتت بعده، وهذا من أوجه تفضيله على بقية أولاده أنهم قالوا أنها يعظم أجرها بسبب مصيبتها بموت أبيها. قال: وللشافعي دعاء آخر استحسن، فدل كلامه على أنه يختار الدافن من الدعاء للميت ما يراه، وأنه ليس فيه حد محدود، ما دام أن الحديث قد ثبت فيقول بما ورد: بسم الله وعلى ملة رسول الله. من فوائد هذا الحديث استحباب قول بسم الله وعلى ملة رسول الله عند وضع الميت في اللحد، استحباب قول بسم الله وعلى ملة رسول الله عند وضع الميت في اللحد. الفائدة الثانية أن الذي يقول ذلك، أي هذا الدعاء، أن الذي يقول ذلك هو الواضع دون من حوله، الواضع أي الذي يضع الميت دون من حوله، أن الذي يقول ذلك هو الواضع دون من حوله، لأن ما علق على فعل الفاعل، لأن ما علق على فعل الفاعل فلا بد أن يكون صادرا من الفاعل نفسه، لأن ما علق على فعل الفاعل فلا بد أن يكون صادرا من الفاعل نفسه. من يعيد الفائدة الأولى عندك يا نوح؟ استحباب قول بسم الله وعلى ملة رسول الله عند وضع الميت في اللحد. الثاني أحمد، أن الذي يقول ذلك هو الواضع دون من حوله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإذن. الحديث بعضه ما علّه بسعد بن سعيد وهو أخو يحيى بن سعيد، لكن يقول علام الألباني رحمه الله إنه لم ينفرد برواية هذا الحديث، بل له متابعون وذكرهم وصحح هذا الحديث. وزيادة ابن ماجه فيها مجهول، وهو عبد الله بن زياد. كسر عظم الميت ككسره حيا، أي في الحرمة والاحترام. كسر عظم الميت ككسره حيا، أي في الحرمة والاحترام وعدم التعرض له، لأنه معصوم، والمعصوم لا تذهب عصمته بموته، فما دام معصوما فإنه لا يجوز أن يتعرض له بشيء مما يكون فيه إهانة له. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حية. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجه أي في الحديث هذا، وهو قوله من حديث أم سلمة في الإثم بيان للمثلية. فيه دلالة على وجوب احترام الميت كما يحترم الحي، ولكن بزيادة في الإثم إثبات أنه يفارق، من حيث أنه لا يجب الضمان، وهو يحتمل أن الميت يتألم كما يتألم الحي، وقد ورد به حديث. ما حكم تشريح الميت؟ ما حكم تشريح الميت؟ ها؟ مطلقا أم في تفصيل؟ يعني يقولون إذا كان هناك حاجة لمعرفة قاتله، فقالوا هذه من الأمور التي تباح، وأما تشريحه لغير ذلك ما دام معصوما فلا يجوز. ذكر هذا الشيخ العثيمين في شرح الحديث. ما حكم التبرع بالأعضاء؟ هل الإنسان يتبرع بأعضائه ولو بعد موته؟ ها؟ طيب لو كان والد الإنسان مرض واحتاج وأصيب في إحدى كليتيه، وقال الأطباء إن الإنسان يمكن أن يعيش كلية واحدة، فيتبرع لأبيه بإحدى كليتيه، ما حكم ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز، لأنه لا يملك ذلك، أن يتصرف في نفسه. لا ضرر ولا ضرار، لا تقتلوا أنفسكم. وكثير من هذه الأحوال والحالات أيضا ما يسلم لا هذا ولا هذا، مع الإثم لا ينتفع هذا ولا هذا. أحد الإخوة كان له ولد ابتلي بهذا المرض، ثم أرسل ابنته تقطع إحدى كليتيها لأخيها، فبقي عام فمات الولد، وبقيت عام بعده ومات الكل. فلا يجوز تبرع بهذه الأعضاء. من فوائد هذا الحديث تحريم كسر عظم الميت إذا كان معصوما، تحريم كسر عظم الميت إذا كان معصوما. بعضهم بلغ به القسوة في قلبه إلى أن يتعدى على بعض القبور ويكسر جمجمته ليخرج مادة يبيعها. لا إله إلا الله، نسأل الله العافية. ما أقسى قلوب هؤلاء، ما يعتبر بالقبر ولا يعتبر الميت ويعتدي. تحريم كسر عظم الميت إذا كان معصوما. ثانيا أنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بعد موته لأحد بشيء من أعضائه، أنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بعد موته لأحد بشيء من أعضائه. طيب لو أوصى بذلك ما تنفذ وصيته. ثالثا أنه لو ضاق القبر على الميت، أنه لو ضاق القبر على الميت فإنه يجب أن يوسع حتى يمتد كاملا، أنه لو ضاق القبر على الميت فإنه يجب أن يوسع حتى يمتد كاملا. رابعا أنه لو وجد شخص متقطع بحادث فإنه يضم بعضه إلى بعض. خامسا أن كسر عظم الميت ككسر حيا في الإثم لا في الضمان. من يعيد الفائدة الأولى؟ هات. إذا كان معصوما. ثانيا ها لأحد بشيء من أعضائه. ثالثا ها يجب أن يوسع حتى يمتد كاملا. رابعا ها وجد مقطعا بحادث فإنه يضم بعضه إلى بعض. خامسا في الإثم لا في الضمان.